بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم بمؤسسة مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. نقل الشارح رحمه الله تعالى كلام الشيخ الإسلام تيمية هذا بعد كلام كثير حول الاستغاثة وحول الدعاء، فضل الاستغاثة وبني مطلق الدعاء، وبعد بيان دعاء العبادة ودعاء المسألة والعلاقة بينهما مما تضمن على ما يتضمن آخر فتسلمه، وعرف ضابط العبادة المعتبرة وهو عند الله تبارك وتعالى، وهو أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة. فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني. بعد تعريف العبادة التي تعتبر عند الله تبارك وتعالى ذات حقا هو كل أمر شرعه الله وأمر به عباده، فإن التقرب به إلى الله عبادة وصرفه لغير الله شرك بالله عز وجل. ومن صرف شيئا من هذه العبادات من دعاء أو ذبح أو نذر أو توكل أو استغاثة أو صيام أو شيء، فقد اتخذ من صرف إليه تلك العبادة ندا لله وأشرك به مع الله تبارك وتعالى. وهنا استطرد إلى ما يقول عن شيخ الإسلام تيمية، إذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينتسب إلى الإسلام من ترك منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يكون ضعيفا. إذا كان هذا الهروب من دين الله الذي يحصل من كناس في عهد رسول الله وفي أصول الله الإسلام كما حصل القوم الذين ارتدوا، قوم المسلمون العرب وارتدوا على عبادهم
أو من سائر الناس، تجاوز بحده عالما غيره
فقد جاءتها طاغوتا وجاءتها ردا لله تبارك وتعالى، سواء عبدته او اتبعته في تشريع ما لم يشاءه الله، من هذا الباب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اراء من دون الله، يعني شركاء مع الله في التشريع. حلو الحلال يحرم لكم الحرام، حلو الحرام فيحلونه ويحرمون الحلال فيحرمونه. قال كل ما غلا في نبي او رجل صالح وجعل فيه نوعا من الالهيه كان يقول يا سيدي فلان انصرني او اغثني او ارزقني او انا في حبك، هذا النوع لا تقل الا من الله. فاذا احد طلبها من غير الله فقد جعله الها مع الله، وقع في حقه الشرك بالله عز وجل، لأن الله هو الرزاق والقوة المتين، وهو الناصر سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وينصر من يشاء، ينصر من يشاء، بل ينصر كافر على كافر، كما حصل لنصر الروم على الفرس. فهذه الأمور لا تطلب إلا من الله عز وجل، فإذا طلبها من غير الله فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى، ولا لهذا الشخص الذي يطلب منه النصر أو الرزق أو الإغاثة وأعطاه صفة من صفة الإله من صفات رب العالمين، لأن هذه ليست إلا لله، لا للأنبياء ولا للملائكة ولا للصالحين ولا لمخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى اختص بهذه الصفات سبحانه وتعالى، ولا يرضى أن يتخذ لله فيه ند كائنا من كان. أفي حسبك قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قل آية مثلا من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. كيف تقول يقول أنا في حسبك؟ هو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه نفعا. هذا سيد الرسل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. يا معشر قريش يا بني فلان يا بني فلان لا أغني عنكم من شيء من الله شيئا، اشتروا انفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذا كان القرآن يا أخي أنت تدعي الإسلام والقرآن يصدع بهذه الحقيقة في آيات كثيرة، ماذا تريد؟ تريد تكذب القرآن، تكذب الرسول، تكذب الله رب العالمين، ماذا تريد؟ كلام واضح في غاية الوضوح. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل قتل المرتدين الكافرين، هذا جزاؤه في الإسلام، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه على الزكاة وقاتل على غيرها، فهذا أشد كفرا وإيغالا في الشرك الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى. قضية الدعاء غير الله قضية ضيعها الروافض والصوفية وأهل الضلال، يعني ضيع كثير من المسلمين التلبيس والحيل وتأويلات الشيطانية، وإلا الأمر واضح في القرآن في غاية الصراحة في غاية الوضوح أنه لا يجوز أن يدعى غير الله تبارك وتعالى، وأنه أكبر الضلال وأنه أكبر الشرك. كيف تخفى هذه الحقيقة وتنطمس معالمها على كثير ممن يقرأ القرآن ويحفظه فيدعو غير الله ويستعيذ غير الله ويقول ويقول ويفعل ويفعل ويذبح ويندب إلى آخره، وتشاد القبور وتشد الرحال لمن يعتقد فيه نفعا أو ضرا على كما يزين لهم الشيطان. ورحيم لماذا يقتل هذا ولماذا يستتاب ولماذا ذا؟ فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده والدعاء والعبادة، دعاء والعبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخلها يستكبرون عن دعائي، ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى الملائكة المسيح وعيسى عليه السلام والملائكة وهو ما أمرهم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، ما أمرهم إلا بالتوحيد كسائر الأنبياء، كل الأنبياء دعوا إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده وأن لا يتخذوا مع الله أندادا لا أنبياء ولا ملائكة، بلغ عيسى عليه الصلاة والسلام بلغ سائر الأنبياء، ومع ذلك جعله ابن الله او هو الله او فعل ثلاثة. فقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا ان الله فعل ثلاثة. لقد جئتم شيئا إلا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوت الرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. والملائكة والأصنام كل هذه عبدت ولا تزال تعبد لا تزال تعبد. والناس في كثير من البلدان غارقين في الشرك بالأوثان. الأصنام إذا رحت الهند وكما يبلغنا في اليابان وغيرها وشرق آسيا أوثان تعبد على صور الحيوانات وعلى صور الفرود وعلى صور القرود وعلى 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 ويعبد القرد وتعبد الأفاعي وتعبد أشياء من مخلوقات الله تبارك وتعالى. وثنية سيئة جدا تصل طبيب مهندس دكتور أستاذ في فن من الفنون وعندك في الواقع هذه الوثنية. ومن الأخطاء في هذه الدعوات المعاصرة أنها تهون من شأن الشرك. يعني إما لا يرى لا وجود للشرك وإما أن يهون منه ويقول شرك سالم. وما كان الشرك أظن عظيم كيف سالم؟ يعني الذي يعبد الصنم أحب ملايين مرات من أن يعبد شخصا حيا والعياذ بالله. الذين يعبدون المسيح أعلى درجة من الذين يعبدون الأوثان. والذين يعبدون العزير أعلى من الذين يعبدون الأوثان. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني أمر أخذ الجزية من أهل الكتاب وباح نساءهم المحصنات وباح ذبائحهم فهم أقل شرا وخزيا ممن يعبد الأوثان. فهؤلاء قلبوا القضية جعلوا الشرك الأكبر والشرك السياسي. وقد لا يكون هناك شرك فيسمى شركا ثم يهون من شأن هذا الشرك الخطير الذي ما زال ولا يزال من عهد نوح إلى يومك هذا إلا فترات في عهد بعثة الرسل. ثم الشيطان يلتف على الناس ويعيدهم من الحفرة التي يرميهم بها دائما. فلا نقلل من شأن الشرك. وكلما انغمس الإسلام في الشرك وانحط في شركه ووثنيته إلى عبادة الأصنام والحيوانات وما شاكل ذلك كلما كان الخطر خطر شركه أعظم وأعظم وأكبر وأضخم. فلا يهون من شأن هذا الشرك. الشرك السياسي والشرك البدائي والشرك الحضاري والشرك كذا هذا شرك بارك الله فيه. وقد لا يكون شركه أن تسمي شركا. وهذا الذي يسمي شركا لا تهون منه. هذا أكبر أنواع الضلال وأكثر الكفر وأضل الضلال. لا تهون منه. خوف الناس منه. حذر الناس منه. بين خطورته. لا تقل شرك سالك. نبلو المسيح والملائكة العرب كان يعبدون أوثان على صور الملائكة. يكون ملائكة بنات الله ويعبدونهم. طبعهم الله طبع الله هذه العقليات. لكن الله تاب على من تاب منهم على يد محمد صلى الله عليه وسلم وصار أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله أنقذهم بالإسلام. وإلا هي وثنية سيئة جدا وفيها من الجاهليات والضلالات مثل قول من الله يتخذ بنات بارك الله فيه. وجاء الملائكة الذين عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون والعياذ بالله ويأنفون من أن ينسب إليهم الإناث. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا ورقبين يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يتوارى من القوم بس خجل خجل كيف هذا شيء أمر سيء. ولا يخجل من نسبة هذا الذي يخجل منه إلى الله تبارك وتعالى. يا أهلية الضلال والعياذ بالله. قال وهؤلاء الذين يعبدون هؤلاء لا يعتقدون في أن تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات أو هي الذي خلقت السماوات والأرض. لما كان الله يقول الإنسان ثم خلق السماوات والأرض ما يقول اللات والعزى وفلان وعزير ما يقول. يقول الله. الله هو الذي خلق السماوات والأرض هو الذي يحيي ويميت هو الذي بيده ملكوت كل شيء هو الذي يدبر كل شيء. يعتقدون بهذا ومع هذا يقول ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى. الآن نفس النظرية
ونفس الفكرة موجودة عند ظلال هذه الأمة. وهو نترسل به سموه العبادة توسل، سموه توسل، ويعتقدون نفس العقيدة الشركية، وحجتهم وشبهتهم هي نفس الشبهة. الفرق أن أولئك يعترفون أن هذه عبادة، أما هؤلاء فيغالطون، يغالطون، ما يسمى عبادة، يسمى توسل. حيل من حيل يعني زعماء السوء الصوفية والرافض وغيرهم يأتون مثل هذه الحيل ويقول احنا ما نعتقد فيهم أنهم يضرون وينفعون، حتى قبل إبراهيم كان يعتقدون في أصلنا أنهم يضرون، قد يعتقد أن فيها ضرر ونفعا، ولكن ليس قاعدة مضطردة، وقد لا يعتقد أنها تضر وتنفع. هل ينفعوا أو يضروا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بس إحنا وراء آباءنا، إن وجدنا آباء على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فليس من شرطي من تتخذ مع الله ندا ويكون عملك وتقربك إلى شركا أن تعتقد فيه أنه يضر وينفع. هذا من حيل القبوريين، من حيلهم يقولك أنا أدعو أنا توسل وأنا ما أعتقد أنه فيه يضر وينفع، إنما هو واسطة، واسطة يتوسط به ويأتيني النفوة ضرب واسطته. هذه نفس نظرية الكفار، نفس نظرية المشركين، وسماها الله شركا. أنا قلت دعوني أستجيب لكم، ما قد توسطوا من فلان ولا فلان مباشرة، قال الله قل يا رب أعطني وطيه ويستجيب لكم. الاستجابة مضمونة بشروطها، الاستجابة مضمونة. أما هذا قلق لا، لا يملك تطميرا ولا يستجيب ولا يسمع ولا ولا لا يسمع دعاء ولا يملك الإجابة ولا شيء. القرآن يخبرك بهذا، كيف تدعو غير الله تدعي الإسلام وأنت تقرأ القرآن وتؤمن به وترى أنه منزل من عند الله، ثم تقع في هذا الضلال كما وقع قوم أقوام لا كتاب لهم، أما أنت بيد الكتاب. فكأنه يريد أن يرد على من يقول أنا ما أعتقد في أنك تضر تنفع وأن تخلق وترزق، لأني ما أكون مشرك إلا إذا أعتقد أنه خالق أو رازق أو لا إله إلا الله لا خالق لا رازق. شوف الضلال، لا إله إلا الله يفسرون بأنه لا خالق ولا رازق غير الله، ولا نافع ولا ضار غير الله. خلص إذا يعني اعتقد هذا الاعتقاد في الله تبارك وتعالى فله أن يدعو من شاء ويذبح لمن يشاء وينذر لمن يشاء ويستغفر لمن يشاء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا يهدم لا إله إلا الله، هذا ليس هو معنى لا إله إلا الله. الله خالق الرازق، آية كثيرة تقول أنه خالق الرازق المدبر المهيمن الذي ملكوت كل شيء، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. خذ هذه المعاني من آيات غير لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. ويجب يا إخوة أن نفهم المسلمين معنى لا إله إلا الله وشروطها، يجب أن نفهمهم، لأن هذا الفهم الخاطئ ضال لمفهوم لا إله إلا الله أوقع أجيالا وأمما في الضلال. هذا التفسير في غاية الخطورة، يجب أن يحارب وأن يوضح للناس أنه أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ونعرف لهم العبادة ما هي. لما يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا معبود بحق إلا الله، ما هي العبادة؟ يجب أن يعرف ما هي العبادة حتى لا يتقرب بشيء منها لغير الله، لأنك إذا تقربت بشيء من العبادات لغير الله فقد نقضت لا إله إلا الله. فيجب أن تفهم معناها وتعمل بمقتضاها وتلتزم هذا المقتضى في شؤونك كلها، هذا الذي يجب. أما تقول لا إله إلا الله وتعتقد بذلك أنه لا خالق، لا خالق لا رازق، حتى بالفطرة أنت تعرف هذا زيادة، أن القرآن أكد لك هذه الحقيقة أنه لا خالق ولا رازق. المشركون على مقتضى، حتى الهنادك النصارى اليهود يعتقدون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينبت النبات. وإذا سألت أي وثني يجيبك بهذه الإجابة، يجيبك بنفس الإجابة التي كان يجيب بها المشركون في عهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولكن الضال يجب إيه؟ مفهوم لا إله إلا الله. كان ولئن سألت من خلق السماوات والأرض يقول الله، لكن وإذا قيل لهم لا إله إلا الله شوفوا كيف يفرقونهم، هم يفهمون الفرق، يفهمون الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. إذا جئت تقرر لهم توحيد الربوبية لا يعاقبونك أبدا. يسلمون لك ويسبقونك إجابة. لكن إذا جئت تقرر أن المعبود الحق هو الله وأنه لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقول في مقام آخر أجعل الآلهة إلها واحدا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. نكفر مع الأصنام لا بأس. وقل أعطوا الأصنام وأعطوا الله عز وجل يقول تمام. لكن واحد بس أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا الآن إذا جئت تكرر التوحيد مع لا إله عند كثير من هؤلاء الخرافيين تشمئز قلوبهم. يبغض النبي، يبغض الأولياء، يعادي الأولياء. إذا قلت نهدم القبور قال يا ويلك ألا تعلمون أن ناس الآن في مشاهد أرض المغرب يعدون العدة لإعادة المشاهد في المدينة، وصورهم صور التي هدمت موجودة. يرون هذه جريمة، يرون هدم القبور ذنب عظيم. تهدم القبور لأن ما فيها عبدوا، والرسول أمر بهدمها وكان يرسل الرسل إلى هدمها. يرسل من يهدم الأصنام ويرسل من يهدم القبور لأنهما شقيقان. والفتنة جاءت بالقبور قبل الأصنام، جاءت بالأولياء قبل غيرهم. فالله ما أنزل كتب وأرسل رسل إلا تحقيق هذه الغاية أن يعبد الله وحده. ومن أعظم عباداته بل أعظمها الدعاء. والدعاء ترى يتخلل كل عبادة ويأتي آخر كل عبادة وقبل كل عبادة بأهميته. أهمية الدعاء هذا ورد بعض الحادث مخ العبادة، الحديث ضعيف بالمهم أن يصحه. الدعاء هو العبادة، هذا صحيح ثابت. الدعاء هو العبادة. كيف؟ لماذا أطلق هذه العبارة الدعاء هو العبادة؟ لأنه أعظم العبادات. الحج عرفة، طيب في يعني طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، ويعني المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار كلها ما يحب. لكن أشيء يقول لك الحج عرفة. إذا فاتك عرفة ماذا تحصل؟ متى الحج؟ ما في حج. طف اسعى ارمي الجمار بحيث شئت، ما في حج. كذلك الدعاء إذا ما أخلصه لله ما في عبادة، ضاعت العبادة تماما. فهموا أهمية الدعاء وفهموه للمسلمين.
ونهتدي بهداهم كما أمر ذلك ربنا تبارك وتعالى هذا الرسول الكريم بعد أن ذكر عددا كبيرا منهم في سورة الأنعام. قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ما هداهم؟ صار في الحكام والله وراء الكراسي، وإلا هداية الناس إلى عبادة الله وإخلاص الدين له. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أنا بجل الله الجنب الطاغوت. هذه دعوة كل رسول بيّنها الله تبارك وتعالى، بيّنها الله على وجه العموم وبيّنها على وجه التفصيل. فما من نبي من الأنبياء إلا وبدأ يهتف بقومه إلى العقيدة، إلى توحيد الله، إلى إخلاص الدين الله، إلى خلع الأوثان التي يعبدونها فعلا. الأوثان التي يقول السياسيون إنها شرك بدائي، تهوينا من هذا الشرك وتهوينا من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء ما كانوا يرون هذا الشرك ساذج ولا الشرك بدائي، وإنما يرونه شرك عظيم، شرك مهلك، يهلك الأمم. وأهلك الله من أجل هذا الشرك قوم نوح وقوم صالح، قوم هود وقوم صالح وسائر الأمم الذين أهلكهم الله، أهلكهم لأنهم وقعوا في الشرك الذي يسميه السياسيون الشرك البدائي. هذا الشرك بدائي وشرك حضاري. الشرك الحضاري هو الشرك السياسي عنده، فهذا الشرك السياسي عنده هو الشرك الحضاري وما يتصل به. فالأنبياء بادئ ببدء بدأوا في محاربة الشرك الشرك العقائدي أو الشرك السياسي الذي يسمونه شركة سياسية. ماذا تعرضوا؟ القرآن الكريم يعطيكم الإجابة على هذا السؤال، لكم الإجابة الواضحة الصريحة. فهل إبراهيم حينما جاء إلى قومه جاء ينازل الحاكم في الكرسي؟ أليس هذا الحاكم كان طاغية ويحكم بأحكام جاهلية وأحكام طاغوتية؟ فهل أشار من قريب أو من بعيد إلى مصارعة الحكام والثورة على الحكام والطلب بتغيير هذه القوانين ويطالبهم بالتوحيد ويدخل الأصنام ويحطم الأصنام إلى آخره؟ ما هذه التماثيل أنتم لا عاكفون ويدعوهم ويبين لهم ويدعوهم ويناظرهم فيها في عبادة الكواكب وعبادة الأوثان، وأخيرا لم يستجيبوا له ذهب يحطم هذه الأصنام بيده، ما راح يحطم لية الحكام ولا يسوي هو يهيج نفس الحكام. لأن إذا صلحت عقائد الناس قام الأصل الذي يبدأ عند الإسلام، تأتي الفروع ومنها الحاكمية. الحاكم ما هو إلا فرع من فروع العقيدة ومن فروع الإسلام تنبني على أصل العقيدة. الآن لما يأتوا إلى بلدان المسلمين وهي قد ساد فيها كثير من ألوان الشرك العبدي، فامتلأت المدن والمساجد أو أكثرها بالقبور التي تعبد من دون الله، ويعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، وعقيدة الحلول ووحدة الوجود. هذه العقائد التي أدخلها الزنادقة من اليهود ومن المجوس ومن غيرهم إلى عقائد الصوفية وغيرهم من أهل الضلال، وأصبحت محسوبة على الإسلام ومن الإسلام. وهذه العقائد ربما بل نكاد نجزم أنها ما كانت توجد عند تلك الأمم الذين تمردوا على الأنبياء فأهلكهم الله بسبب شركهم. ما أظن أن هذه العقائد كانت توجد فيهم، ولو وجدت فيهم مثل هذه العقائد لا ذكرها القرآن الكريم ولا ذكرها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فكلما تأخر الزمان كلما ازدادت الفتن وتطور الشرك وأمعن الملحدون في الكيد بالإسلام والمسلمين فأدخلوا مثل هذه العقائد الخبيثة. هؤلاء السياسيون لا يقيمون وزنا ولا يحسبون حسابا لهذا الشرك الأكبر الذي يتجاوز الشرك الذي بعث الأنبياء لمحوه من الأرض وتطهير الأرض منه. لا يبالون به ويسخرون من دعاته ويقولون أنتم تحاربون القبور ونحن نحارب القصور، معنى ذلك أنكم سبا وجهلا وأغبياء ونحن النبهاء النبلاء العظماء نواجه هؤلاء الجبابرة وأنتم حول القبور. ونسأل الله العافية. ونحن نرى نعتقد أن كثيرا من الخرافيين يعظمون أصحاب القبور ولا قيمة الحكام عندهم، بل يبغضون الحكام ويتمنوا الخلاص منهم، ولكن يعظمون هذه القبور. فأنا قلت، قال واحد ليش ما تروحون لفلان وتروحون لفلان وتروحون لفلان؟ قلنا والله لو راحوا فلان وقتلوه ما قامت مشكلة، لكن تروح تهدم طوبة من قبل بدوي تكون مصر كلها عليك. لو قتلت حاكم مصر يمكن تمشي الأمور، لكن تهدم قبل بدوي كل مصر تور ويسحق سحقا من يفعل هذا؟ كما غضب عباد الأصنام على إبراهيم وانتقموا لأصنامهم وقذفوهم في النار. بارك الله فيكم. وهم يحبون أهل هذه القبور كحب الله أو أشد، ويعظمونهم كتعظيم الله أو أشد، ويجعلهم من صفات الله تبارك وتعالى من علم الغيب والتصرف في الكون. هل يعتقدون هذه العقائد الحكام؟ هل يعتقدون هذه العقائد الحكام ويعظمون الحكام هذا التعظيم ويحبونهم هذا الحب ويقدمون لهم النذور ويسجدون لهم ويركعون لهم ويطوفون بقبور أحيانا واتا؟ لا شيء من هذا يا أخوة. فهؤلاء يعني جانبوا طريق الأنبياء إما عمدا وإما جهلا، وسلكوا هذه الطرق مقلدين في ذلك. الثورات الأوروبية أخذوا هذا من الثورة الأوروبية ومن الأحزاب الأوروبية وإلى آخره. فالثورة في أوروبا ثارت على الحكام وثارت على الأحبار والرهبان، فنقلوا هذه ربطها إلى بلاد المسلمين، ثورة على الحكام وعلى علماء الإسلام، ولا هم لهم إلى وصول الكراسي. وقد عرفهم الناس أنهم إذا وصلوا الكراسي لا شيء مما يكون، كله يتبخر ويتلاشى كما حصل في بلاد كثيرة. هؤلاء الذين يهتفون بالحاكمية لا حكم إلا الله، حكام طواغيت، حكام كفار، حكام زنادقة، إذا وصلوا الكراسي وإذا بهم يعني ينحرفون على الإسلام ويكون أشد على الإسلام والمسلمين من هؤلاء الذين أطاحوا بهم أو يعني وصلوا عن طريق الانتخابات إلى سدة الحكم. فهذا حق الإسلام شيء. يعني بعض البلدان كانوا يقولون أيام دعوة الحاكمية وتكفيرهم الحكام، خذوا لا نشعر بالعقيدة، إذا وصلنا إلى قبة الحكم ننزل التوحيد من أعلى إلى أسفل. فلما وصل إلى قبة الحكم أنزل الشرك والضلال من فوق إلى أسفل. وواقع أن الذي يحيد عن منهج الأنبياء ولا يسلك طريقة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذا خائن، خان الدعوة، خان التوحيد، خان العقيدة، خان الأمة، ولا يسعى إلى تحقيق مصالحه. ومن يساعده على تحقيق مصالحه فلا يسعى لإسعاد الأمة في دينها ودنياها، وإنما يسعى لمصالحه الشيطانية. هذا شيء معروف، وهذا ما قلناه نحن. فهذا بعض الصحابة حينما يأتي يطلبون الحكم، والله لا نعطي هذا الحكم لأحد، هذا الأمر لأحد طلبه ولا أحد حرص عليه، ما يعطي لأنه متهم. هذا اللي يطلب يبغى مصلحة نفسه، كيف هو يسعى بكل الطرق المستوية والمحرمة والخبيثة للوصول إلى سلطة الحكم؟ كيف يؤتمن هذا على أموالهم؟ ونحن نجربهم لما وصل هذه النوعيات إلى سلطة الحكم، أظل المسلمين ولم يحققوا شيء من مصالحهم، واستولوا على أموالهم وتحكموا في رقابهم وأذلوهم وأهانوهم أكثر يمكن من الأديان التي مرت على المسلمين في الحكم من شيوعيين وعلمانيين وغيرهم. وكل بلاء وكل شرك وكل ضلال كله بارك الله فيك يلبسون لباس الإسلام، لباس الإسلام ما من ضلال عندهم إلا يلبسون لباس الإسلام كعادتهم. لما كانوا أحزابا الديمقراطية الإسلامية والاشتراكية الإسلامية والموسيقى الإسلامية والدسك الإسلامي وإلى آخره، بارك الله فيك، وأتون بعدين يعطينا مؤتمر وحدة الأديان باسم الإسلام، وكل ما يفعله من ضلال والشرك وبلاء كل باسم الإسلام. فهذه نهاية الدعوات السياسية الماكرة، كل سياسي يدير ظهره للعقيدة ويهتف بالحكم فقط. يجب على الأمة أن تفيق من غفوتها وتدرك خيانة هؤلاء، فلتقبل على الإسلام الحق ولتقبل على دعاة الحق الذين يدعون إلى عقائد الأنبياء ومنهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالرسول أقام 13 بدعة وعرض عليه الملك ورفضه، يبغى ورث العقيدة في هذه الأرض، غرس التوحيد ونحو الشرك، هذا الذي يريده رسول الله عليه الصلاة والسلام. 13 سنة يدعو إلى التوحيد، شرع الإسلام، لا خمر، لا ربا، لا كلها ما جاءت حتى رسخت العقيدة في نفوس الناس ووجدت أرض إسلامية وأقامت الدولة. ولما أقامت الدولة بدأ الجاهل ويبعث الرسل له لإلغاء الحكام وقلبهم على الكراسي، يبعث إلى هدم القبور وإلى هدم الأوثان في آن واحد. فهؤلاء هل هدموا قبرا واحدا لما قامت دولهم هنا وهناك؟ هل قتلوا ملحدا من الملحدين لأنه ملحد وأخرج عن الإسلام؟ أصبحوا ينادون بأن حكم الردة لا يوجد في الإسلام، وأعطي للناس حرية الارتداد عن الإسلام. هذا نهاية من يهتف بالحاكمية. فخذ العبرة واعتبروا يا أولي الأبصار وأقبلوا على العلم الشرعي وترسلوا خطى الأنبياء خطوة خطوة وبهداه واقتدوا، لأن محمدا سار والله في طريقهم وما حاد عنهم عليه الصلاة والسلام. وتراه لما بعث إلى هنا يكتب الناس يكتب لهم إلى الدخول في الإسلام، ولما بعث معاذ إلى اليمن فهم يكون أول ما تدعون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنما يطاعوا لذلك وأخبر أن الله صلب عليه خمس صلوات في اليوم الليلة. يجب أن تؤمنوا بالحاكمية في الرسول، أن تؤمنوا بالحاكمية توحيد أولا ثم ندان الإسلام ثانيا. الآن لما شاد بالحاكمية جعل الحاكمية هي المعنى الأساسي للا إله إلا الله والمعنى الأساسي لدعوة الأنبياء، وهذا كذب على الله تبارك وتعالى وتحريف خبيث لا يعرف له نظير. الحاكمية من حقوق لا إله إلا الله ودرجتها حتى ليش ما يشغلون بها؟ حتى نحن نحكم يدون هم يتصدقون ورائها ليحكموا هم لا ليطبقوا حاكمية الله. الحكم لله لا شك، ومن يأتي في طليعة هذه الحاكمية الدعوة إلى التوحيد، في طليعة هذه الحاكمية الدعوة إلى التوحيد. إن الحكم إلا لله والحكم هو القضاء، قضى ربك كما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ثم أين حكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فيأتي في طليعة الأوامر إخلاص العبادة لله وبدء الشرك. كان هو يفهم الحاكمية هذا الفهم لا يفهمونها، لا يفهمونها، هم منحرفون في هذه العقائد. فيهم من يعبد القبور، فيهم من يعطي الاختفاف، فيهم من يقول بالحلوح في الوجود ويعطي بالحاكمية. عنده هذه العقائد الفاسدة الملحدة فلا يحكم الله في نفسه ولا يحكم الله في المجتمع ولا في الأسر ولا في المدارس ولا في المناهج ولا يهتز بشيء من هذا أبدا، بل يحارب من ينادي بهذه الدعوة إلى أصول أصول الإسلام، يحاربونهم. بوقت هذا الآن أنتم تفرقون المسلمين، هذه الدعوة تفرق المسلمين، ها؟ يعني بدعة تجمعنا خير من سنة تفرقنا. يعني السنة ولو كان في طريقتها التوحيد وأصول التوحيد، هذه إذا كانت تفرقهم فالبدعة ولو كانت بعض اليد حب إليهم من هذه السنة تتفرق. ومتى وحدت البدع؟ متى وحد البدع المسلمين؟ كان الفارق لو تجمعوا تجمعا سياسيا لصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وحال أنا رافضي وانت تقول إنك سنة كيف أحبك؟ أنا أخصص فأنا أخصص خصصني ولا أخصص لك إيش يقول حجة لحجة الجماعة على جماعة نحن ما بارك الله ما في شيء يحبنا باهرا وباطنا. فنسأل الله العافية. على كل حال على الشباب الإسلامي في كل مكان أن يقبل الإسلام ويبدأ بالعقائد الإسلامية يفهمها وأحكام الإسلام يفهمها، وإذا فهمت هذه الأسرة وتلك وهذا المجتمع وذات قامت دولة الإسلام. إذا سادت سنة والمنهج السلف في الشباب الأمة قامت دولة الإسلام، قطعا سيأتي منهم الضابط المسلم والحاكم المسلم والجد المسلم والعالم المسلم والخطيب المسلم والقاضي المسلم وكل شيء. الآن لما بيجي ما نحشد الناس رواتب صوفية حول واحد يجيب كيف يقف دولة الإسلام هؤلاء؟ لا أقام دولة والله ما يسمى دولة إسلامية، دولة خرافية بدعية. فهذا الطريق الصحيح يا شباب الإسلام، الطريق الصحيح أن نعبد الله وحده، نعبد بالنواجب على دعوة الأنبياء ونحققها في المجتمع الإسلامي بقدر ما نستطيع. يعني ذلك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الحق وليمكنن لهم دينهم وليبدلن بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. وعد الله من الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهذه الثمار الطيبة، هذه ثمار للإيمان الصادق والعمل الصالح. الإيمان الصادق يقوم على التوحيد وعلى معرفة الله بأسمائه وصفاته وعلى إخلاص الدين له وعلى نبذ الشرك والخرافات والبدع. فإذا تحققت هذه المجتمع ما يرضون بديلا لحاكمية الله أبدا، لا قوانين ولا غيرها، حتى الأقوال الخاطئة من المذاهب لا يريدونها، ما يريدون إلا ما صح من كتاب الله وسنة الرسول وما صح من فقه السلف الصالح. إذا قام المجتمع على هذا الأساس والله ما يرضى شيء أبدا. وإذا كان ماذا عقد صحيح الله يخدع الأمة ثم يخضع ويرتب عليهم القوانين الجميلة، كما هو الحال المشاهد والمعروف الآن من أمثال أصحاب هذه الحفافات الحاكمية وما شاكلها. نعم
جزاك الله خير، الله بارك فيك. لكن شيخ، هل يعني أننا إذا نهجنا هذا المنهج وهذا الطريق الذي تفضلتم ببيانه، هل يعني أن الشاب السلفي الذي يسلك هذا الطريق لا يستحضر أبدا في ذهنه أنه يسعى إلى إقامة الحكم؟ لأن بعض مشايخنا حفظه الله تعالى يقول لا تستحضر أبدا هذه النية لأن الله عز وجل لم يكلفك بهذا.
والله السلف إن شاء الله يطبق الإسلام من ألفه إلى يائه، ويؤمن بأن الإيمان شعب أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى على الطريق، ويؤمن بالأمر بالمعروف وأنها على المنكر، ويحب كل ما يحبه الله ويبغض كل ما يبغضه الله تبارك وتعالى، سواء هذه المنكرات تتعلق بالمجتمعات أو تتعلق بالحكام. فهو لا يرضى أبدا أن يحكم بلاد الإسلام قوانين كافرة أبدا، ويجب عليه أن يحدث نفسه بارك الله فيه بإنكار هذه المنكرات وتغييرها. فإذا كان لا يرى هذا منكرا فمعناه قد مات الإيمان في قلبه، وليس وراء ذلك ما تقال حبة خدم الإيمان، ولكنه منظم ومرتب ومؤصل ويبدأ بالأهم مثل أهم على منهج الله الحق، فيبدأ بالتوحيد قبل كل شيء، وغرس هذا التوحيد في من يستطيعه من الأمة، ويأتي الدور بعد ذلك كما جاء الرسول. متى بدأ يحكم؟ متى حكم؟ وبماذا بدأ؟ بدأ الأوثان إلى لا إله إلا الله تحقيق التوحيد ونبذ الأوثان، أليس كذلك؟ ولما قامت الدولة جت التشريعات. هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينكر كثير من المنكرات الموجودة؟ يعرف من المنكرات، لكن الله سبحانه وتعالى نظمه، نظم دعوته ومشى به بالتدرج خطوة خطوة حتى يصل إلى القمة والكمال. بارك الله فيك. ويأتي بعدين الدولة، ويأتي الجهاد، ويأتي يعني المكملات كلها تأتي. فأنا أحدث نفسي بهذا الخير وأحدث نفسي بالجهاد، وإن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فأنا أحدث نفسي وأتمنى بارك الله فيك أن تصل أحوال المسلمين جميعا في عقائدهم وأسعى تحقيق ذلك، وأسعى في إصلاح الحاكم وصحح عقيدته، وأحاول أن يصلح يعني أنظمته وأحكامه يبنيها على شرع الله. كل هذه الأمور لا يخلو منها ذهن السلفي، لكن من الحماقة والسفة ما يفعل هؤلاء المرجئة، لأنهم يرجئون العقيدة، وهذا خاطر جاتني الآن. هؤلاء أخص المرجئة لأنهم يرجئون العقيدة والعلم بشرائع الإسلام، يرجئونه إلى بعد أن تقوم الدولة. فهمتم هذا الإرجاء الآن؟ وأسأل الله يسكم. كما أنهم لا يذكرون المنكرات العقدية، وهذا أخبث من الإرجاء، المنكرات العقدية لا يذكرونها، لو كانت رفضا، لو كانت حدودا، لو كانت حدود، لو كانت قبور، حتى لو أنكروها يعني بشيء بقلوبهم لا يذكرونها في دعوتهم، ولا يسعون في نشرها بالكتابة والتأليف والخطابة ولا إلى آخره. لا فلابدنا ايش هم اشار ما تستحقه العقيدة والمنهج من التربية والتعليم والدعوة. ما عندهم هذا الشيء. عند شوف مؤلفات الآن المؤلفات كلها ذنب الحال الحاكمين ربنا التكفير تكفير الأمة والتفجير والمشاكل. وأما العقائد بعضهم قد نسفه قبرا يسفه المؤشآت والمؤسسات وإلى آخره وإلى آخره ها والبواخر غيرها في القبضة فعلوا شيء فيها ولا يسلك ولا يمكن ولا يخطر هذا على بعده. بارك الله فيكم. هذا كان عاد أخطف شهر يوم ذكروني
حزاك الله خير.
والله يبارك فيكم.
هل يدخلوا الشرك؟
يعني نحن يحق لنا أن الشيء بدأ مرتبه.